نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه.
الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله. ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه. غلام يعني ذكر ليس بأنثى. لم يأكل الطعام يعني معناه اعتماده في غذائه على الرضاعة، ولا يضر إذا أكل شيئا يعني عرضيا وجزئيا، لكن يعني الاعتماد في تغذيته على اللبن. يقول يطهر بالنضح. النضح يعبر به عن صب الماء ورش الماء فقط دون عصر ولا دلك ولا تكرار. يدل لذلك ما ثبت في الصحيح عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها غلام لم يأكل الطعام، أتت به للنبي عليه الصلاة والسلام ليحنكه، كعادتهم، كعادة الصحابة يأتون بأولادهم الصغار حديث الولادة، يأتون بهم ويأتون معهم بتمرات يمضغها النبي ويجعلها في الصبي، يتبركون بريقه عليه الصلاة والسلام، وليس ذلك لغيره صلى الله عليه وسلم. هذا هو المعروف من عمل الصحابة رضي الله عنهم. لم يكن من عادته من يأتوا بصبيانهم لفلان وفلان من الصحابة، إنما كان يفعل ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم. وبالعديد أنه بال على ثوب النبي عليه الصلاة والسلام فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسل. أتبعه بوله يعني صب عليه وبس. هذا ثبت في الصحيح من حديث أم قيس ومن حديث عائشة. رضي الله عنهما وجاء في سنن من حديث أبي السمح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. في حديث آخر عن علي كذلك عند أحمد: ينضح بول الغلام ويرش ويغسل بول الجارية. فأخذ من هذا أن بول الصبي الذي لم يأكل الطعام نجس، لكن نجاسة مخففة. وأما الأنثى فحكم حكم من أكل الطعام، فالأنثى صغيرة كانت أو كبيرة بولها يجب فيه الغسل، كما هو الأصل في تطهير بول الآدمي. وذهب بعض العلم إلى التسوية بين الذكر والأنثى في وجوب الغسل، وتعول الأحاديث أنها تعول الحديث النضح بالغسل. فإن بعض الروايات ليس فيها ولم يغسله، والصواب هو الفرق. ثم نظر العلم بالحكمة، ما الحكمة؟ أولا أنه يجب التسليم لحكم الله ورسوله، علمنا حكمته أو لم نعلم. هذا مقتضى صدق الإيمان. لكن إذا يعني تهيأ أو تيسر معرفة شيء من الحكمة فالحمد لله. ومن ذلك قيل إن بول الصبي من شأنه أن ينتشر بخلاف بول الأنثى، فإنه لا يتجاوز مكانها. فلا يشق غسله. وأما بول الصبي فبسبب انتشاره يشق غسله. وقيل من جهة أخرى إن الصبي الذكر يكثر يعني حمل الناس له، لأنه يعني الناس يعني يرغبون فيه وفي حمله وفي يعني أكثر من الأنثى، هذا تعليل آخر. فيكثر الابتلاء بإصابة بوله وعلله بعضهم باختلاف الطبيعة، طبيعة بول الذكر وبول الأنثى. وإذا صح هذا الفرق في الطبيعة فإنه أولى. هذه الفروق ذكرها ابن القيم في إعلام الموقعين، ونقلها من نقلها. لكن الصحيح هو ما دلت عليه السنة من الفرق، وأن بول الصبي يكفي فيه النضح أو كل الرش، وأما بول الأنثى فيغسل كغيره من بول الآدم. نعم.
ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه، ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم النجس من حيوان طاهر وعن أثر استجمار.
كمل في محله.
لا عندي كذا
بمحله
بمحله في بعض المصادر. وعن أثر استجمار بمحله
كذا المعروف. ويعفى في غير مطعوم. ايش ويعفى؟
ويعفى في غير مائع ومطعوم.
في غير مائع ومطعوم. مائع من وزيت وسمن. عطف المطعوم على المائع كأنه يعني فيه تداخل، لأن من المائعات ما هو مطعوم. فيعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم. معناه أنه لا يعفى عن يسير الدم في المائع كالماء والمطعوم. الطعام وقع عليه شيء من الدم فهذا لا يعفى عنه، لا بد من التنزه. أما الماء فقد تقدم حكمه أنه إن كان دون القلتين ووقعت فيه نجاسة فإنه ينجس، وسبق الترجيح بأنه لا ينجس إلا أن يتغير أحد أوصافه. وتقدم الكلام فيما وقعت فيه في السمن الذي وقعت فيه مثلا فأرة فماتت، هل ينجس؟ هل يفرق بين الجامد والمائع؟ تقدم الترجيح بأنه لا فرق، وأنه كما جاء في الحديث ألقوها وما حولها وكلوه، وأن الصواب في الرواية الإطلاق دون التفصيل والفرق بين الجامد والماء. يقول يعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم، يعني غير المائع والمطعوم مثل الثوب والبدن وقع عليه نقطة دم على الثوب، شيء يسير من الدم على البدن، شيء يسير من الدم، هذا يعفى عنه. عن يسير دم نجس بقيود، الدم أنواع، عن يسير دم نجس من حيوان طاهر في الحياة، كدم الإنسان ودم ما يؤكل لحمه، وهذا يتضمن إن الدم نجس، إن دم الإنسان ودم الحيوان يعني الدم المسفوح أنه نجس. والدماء بهذه المناسبة أنواع، دم طاهر وهو دم ما ميتته طاهرة كالسمك، دم السمك طاهر، وكذلك دم ما لا نفس له سائلة هو طاهر كما سينص عليه. وأما دم ما هو طاهر كالآدمي وما يؤكل لحمه فهذا نجس، وجمهور أهل العلم وحكي الإجماع على نجاسة الدم، يعني دم الإنسان ودم الحيوان، والذي يعنينا أكثر هو دم الآدم، حكي الإجماع على نجاسة الدم. ولهذا قال المصنف يعفى في غير مطعوم، في غير مائع ومطعوم عن يسير دم، خرج عن يسير دم سائر النجاسات فلا يعفى عن يسيرها، البول والغائط وغير ذلك من أنواع النجاسات، عن يسير دم نجس فخرج به الدم غير النجس، هذا لا كلام فيه ولا إشكال، إنما نص على العفو من أجل يعني من أجل ما تقرر عندهم أن الدم نجس، عن يسير دم النجس. والدليل على نجاسة الدم لم يذكروا دليلا إلا ما جاء في دم الحيض، فقد صح من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. وقال لفاطمة بنت أبي حبيش فإذا أدبرت حيضتك فاغسلي عنك الدم ثم صلي. وهذا بالحقيقة خاص، فهذا لا ريب أنه نجس بالاتفاق، وقد دل عليه النص دم الحيض وفي حكمه دم النفاس وفي حكمه كذلك دم الاستعاضة، لأنه الكل خارج من السبيل من الفرج. أما الدماء التي تكون من الجراحات فليس هناك من دليل واضح على النجاسة، إذا فليس هناك عمدة إلا القياس على دم الحيض والنفاس، وهذا لا يتأتى، فدم الحيض له طبيعة وهذا له طبيعة. ومن أدل دليل ومن أقوى ما يستدل به على طهارة الدم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر، لم يصح عنه أنه كان يأمر المجاهدين بغسل ثيابهم وغسل جراحاتهم، مع أن هذا مما يقع لهم كثيرا، فلم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام الأمر بغسل ما يصيبهم من هذه الدماء. بل أمر في الشهداء بأن يغسلوا، بأن يدفنوا بثيابهم ودمائهم، أن يدفنوا بثيابهم ودمائهم ولا يغسلوا ولا يصلى عليهم. ولهذا فصل من فصل وقال إن دم الشهيد طاهر، دم الشهيد ما دام عليه فهو طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بغسله، ونقول أيضا لم يأمر سائر الناس بغسل جراحاتهم وغسل ثيابهم، ما أصابهم من الثياب من الدم. يعني نقص إن القول بطهارة الدم يعني متوجه وقوي، ومع ذلك نظرا لما يعني نظرا إلى ما ذهب إليه جمهور أهل العلم نرى أنه ينبغي التنزه من الدم والاحتياط بغسله، لكن لا نقطع بأنه نجس. والمتدبر لسيرة الرسول وسيرة أصحابه في الجهاد يكاد يقطع بأن الدم ليس بنجس. فالمصنف مشى على ما هو المعروف والمشهور عن يسير دم نجس من حيوان طاهر. إذا دم الحيوان غير الطاهر كدم مثلا السباع ودم الكلب لا يعفى عن يسيره، لاحظ هذه القيود، عن يسير دم خرج سائر النجاسات، نجس، أما الطائر فلا كلام فيه، الشأن في الدم النجس من حيوان طاهر، يعني طاهر في الحياة كالآدمي، وما يؤكل لحمه وما أشباهه كالهرة، لأنها من هذا النوع، لأنها طاهرة في الحياة وسؤرها طاهر كما سيأتي. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يعفى عن يسير النجاسة، عن يسير النجاسة مطلقا، يعني مما يتعرض له الإنسان، في العقيدة مثل حديث استنزه من البول يقتضي خصوصا البول وما هو أغلظ منه كالغائط، يظهر من الأدلة وجوب التنزه عنه. أما ما لا يمكن التنزه عنه مثل بعض النجاسات التي نصوا عليها، مثل ما يصيب يعني ما يقع في طعام الناس من بعض يعني مثل بعض الفأر الذي قد يقع ولا يتأتى الاحتراز منه، فهذا قد يقال إنه عفي عنه يعني للحرج في الاحتراز. أما أنك تشاهده وتتغاضى عنه، وهكذا مثل رشاش البول لا بد من الاحتراز منه، فما تعلمه من ذلك يجب أن تغسله. استنزه من البول، وفي الحديث إنه كان لا يستتر من بوله أو لا يستبرئ من بوله كما سيأتي. يقول: وعن أثر استجمار بمحله. أثر الاستجمار يعني معلوم أن الاستجمار لا يزيل أثر النجاسة من المحل، إنما يزيل عينها، وقد ثبت بالسنة المستفيضة الاجتزاء بالأحجار، وأنه لا يجب الاستنجاء بالماء، لكن إذا حصل الجمع بينهما كان ذلك أكمل كما تقدم. قالوا إن هذا ومعنى هذا إن الموضع لم يطهر الطهارة لكنه نجاسة معفو عنها. وقال بعض أهل العلم: بل المحل طاهر وهذا الأثر لا حكم له، واستدلوا بالحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الباء في الرجيع في الروث والعظم إنهما لا يطهران، نهى عن الاستنجاء بالعظم والروث وقال إنهما لا يطهران، فعلم أن الاستجمار بالأحجار ونحوها يطهر. ولو كان لا ثم قالوا بمحله يعفى عنه بمحله، ومعنى هذا أنه لو سال هذا الأثر بعرق على ثوب الإنسان وجب عليه غسله، وهذا حرج آخر. ومعلوم قطعا أنهم أن الصحابة فإذا اكتفوا بالأحجار لا بد أن يعرقوا، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاحتراز عن ذلك. فالصواب أن أثر الاستجمار يعفى عنه وأن المحل طاهر، ولو قدر أن يعرق الإنسان ويسيل وهذا الأثر وعلى الثوب فلا حكم له، هذا هو الصواب. وأعجب من هذا، يقول لو قعد المستجمر بماء دون القلتين فإن هذا يؤدي إلى انتقال الأثر إلى الماء فيؤدي إلى نجاسته. فالصواب أنه إن أثر الاستجمار لا حكم له، وأن المحل يطهر بالاستجمار. وعن أثر استجمار بمحله بعده،
وعن أثر استجمار بمحله ولا ينجس الآدمي بالموت ولا ما لا نفس له سائلة متولد من طاهر.
ولا ينجس الآدمي بالموت، الحيوان المأكول اللحم ينجس بالموت، أما الآدمي فلا ينجس بالموت. فتغسيل المسلم ليس لأنه تنجس، ولو كان ينجس بالموت لما نفع فيه الغسل، لأن النجاسة لأن الميتة النجسة نجسة العين، الحيوان مأكول اللحم ميتته نجسة العين، فهل تطهر بالتغسيل؟ تقدم أن النجاسة العينية لا تطهر، إنما الذي يطهر هو المتنجس، هو ما أصابته نجاسة، أما النجاسة العينية فلا تطهر. فالكلب الذي يعني هو نجس لا يطهره الغسل. فالآدمي يقول العبارة
ولا ينجس الآدمي
بالموت، وقال الآدمي ليعم المؤمن والكافر، فالمؤمن والكافر أبدانهما طاهرة، لكن المؤمن طاهر العمل وطاهر الاعتقاد وطاهر البدن وهو يتنزه عن النجاسات، وأما الكافر فهو نجس العمل والمعتقد، وهو معنى قوله تعالى إنما المشركون نجس. وليس المراد أن أعيانهم نجسة كنجاسة الكلاب والسباع ونجاسة العذرة، بل أبدانهم طاهرة، لو مسست بدن الكافر ما تقول، يعني لو مسست يده ويده قد تبللت وهي مبللة فإنه يعني لا يقال إنك مسست نجاسة فعليك أن تغسل يدك. ومما استدل به على طهارة بدن الكافر أن الله أباح نكاح نساء الكتابيين، النساء الكتابيات وهن كافرات فأبدانهن طاهرة، لأن نكاحهن يستلزم مباشرة أبدانهن والتعرض للإصابة بما أصاب أبدانهن من الرطوبة من ريق وغيره. فقوله تعالى إنما المشركون نجس، إنما هي النجاسة المعنوية، فالنجاسة منها نجاسة معنوية ونجاسة حسية، والنجاسة الحسية تقدم تقسيمها إنها نجاسة عينية ونجاسة حكمية. فلا ينجس الآدمي إذن بالموت، وكذلك ما لا نفس له سائلة. النفس هنا في مثل هذه العبارة المراد بها الدم، فالنفس تطلق على الدم، تطلق على الروح التي بها حياة الأبدان، وتطلق على على الدم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لعائشة لما دخل عليها وهي تبكي: لعلك نفستي. ويسمى يعني دم الأثر الدم الناشئ عن الولادة نفاس. يقول: وما لا نفس له سائلة، يعني له دم لكنه لا يسيح، ولا إنما هو باقي في جسم ذلك الحي أو الحيوان. وهذا ينطبق على مثل بعض الحشرات والذباب والبط والبعوض والصراصير، فهذه طاهرة. فلو وقع الذباب في الطعام في الشراب فمات فهو طاهر، ويدل له حديث الذباب في صحيح البخاري: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه أيضا، فليغمسه، فإن في أحد جناحه داء وفي الآخر دواء. فلو كان نجسا لما أمر بغمسه، لأن الغالب أنه يموت. قال: متولد، ما لنفسه ولا سائل، متولد أو متولدا من طاهر. هذا الذي لا نفس له سائلة اشترطوا أن يكون مما تولد عن طاهر لا عن غير طاهر، متولد من طاهر، من مادة طاهرة. مثل الآن يعني يمكن الدود الذي يتولد في بعض الأطعمة إذا تغيرت وفسدت. وهم قالوا هذا احترازا من مثل الصراصر التي تتولد من الكنف، من النجاسة، نجاسة الآدمي. وهذا مرتبط بما تقدم من أن النجاسة لا تطهر بالاستحالة، النجاسة العينية لا تطهر بالاستحالة غير الخمرة فيما سبق. وتقدم أن الصحيح أن النجاسة تطهر بالاستحالة، وتقدم التمثيل لذلك بالرماد، رماد النجاسة. فإذا استصبح أو أوقد المصباح بزيت متنجس مثلا فإن دخانه على الصحيح طاهر. نعم، متولد من طاهر. نعم.
ولما لا نفس له سائلة متولد من طاهر، وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه ومني الآدمي، ورطوبة فرج المرأة وسؤر الهر وما دونها في الخلقة طاهر.
وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه ومني الآدمي ورطوبة فرج المرأة حكمها كلها حكم عليها بالطهارة، والسؤر الهر وما دونها في الخلقة الكل حكمه أنه طاهر. بول ما يؤكل اللحم من الإبل والبقر والغنم والزبل الطيور كالدجاج والحمام، زبله كله طاهر. ومنيه كذلك الحيوان. ومما استدل به على ذلك حديث العرانيين الذين قدموا المدينة فاجتووها، ويعني أنهم لم يلائمهم جوها، فأمر لهم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، ولم يأمرهم بالتنزل. يعني أمر من يشرب من أبوالها وألبانها يعني للعلاج، ولم يأمرهم بغسل ما أصابهم من ذلك من أفواههم أو ثيابهم. ومما يدل على طهارة بول ما يؤكل الأعمى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا في مرابض الغنم، ومرابض الغنم لا تخلو من أبعارها وأبوالها، ولا فرق بين الغنم وغير الغنم، الحكم واحد. وأما نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في مبارك أو معاطن الإبل فلمعنى آخر، لا لنجاستها بل لأمر يختص بالإبل، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من لحم الإبل، فالإبل من الحيوانات التي لها طبيعة شيطانية، فيها شيطنة، وجاء في الحديث إنها جن من جن، وعلى ذروة كل بعير شيطان، فالإبل من طبيعتها الشيطنة. ولهذا حتى الذين يعتنون بها يتأثرون، فالكبر عند الفدادين أصحاب الإبل، والحلم والسكينة عند أصحاب الغنم. فهذا هو الصواب، وقد اختلف العلماء في ذلك، لكن هذا هو الصواب. ومن أهل العلم من قال: بل إن بولها وروثها إلى آخره نجس، واستدلوا بعموم كان لا يستنزه من البول، والصواب أن المراد بوله، لا يستنزه من بوله كما جاء في رواية. وأما مني الآدمي ففيه قولان لأهل العلم، الصحيح أنه طاهر لأنه لم يأتي الأمر بغسله، ولا النهي، ولا الأمر بالتنزه عنه والاحتراز، بل ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كانت أم المؤمنين تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم رطبا، وتحكه أو تحته إذا كان يابسا، وهذا إنما يكون في الطاهر لا يكون في النجاسة. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنما هو يعني كالمخاط، إنما يكفي فيه أن تمسحه بإذخرة ونحوها، أو كما جاء بالحديث. فالمني طاهر. ومما يؤيد بها هذا القول أنه المادة التي يخلق منها الإنسان، وفي بني آدم الأنبياء والصالحون والأولياء، فلا، ومثل هذه النفوس الطيبة الطاهرة لا تكون مخلوقة من مادة نجسة، وهذا هو الصواب الذي لا ريب فيه، أن مني الآدمي طاهر، ولا يقال إنه من جنس ما فضلات الإنسان، فهو مختلف عن فضلاته العفنة كالبول والغائط والمذي وما أشبه. وفضلات الإنسان منها ما هو طاهر بالإجماع كالعرق والمخاط والنخامة وما أشبه ذلك، ومنها ما هو نجس بالإجماع كالبول والغائط والودي. الودي هو ما هو المادة اللزجة التي تكون في آخر البول. ومنها ما هو مختلف فيه وهو المني، والصواب طهارته، والصواب أنه طاهر. قال وكذلك رطوبة فرج المرأة، فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالاستنجاء مما يخرج منهن، ولا أمر الرجال بغسل ما أصاب ما يصيبه بعد الجماع. نعم يغسل تنزها، لا للنجاسة. ومن فروع هذا أن ما يخرج من فرج المرأة من مخرج الولد، من مخرج الولد، أنه طاهر، فلا يجب عليها أن تتنزه منه، بخلاف ما يخرج من مخرج البول. لكن الأضر أنه ينقض الوضوء كالريح، أنه ينقض الوضوء كالريح. فإذا كان يخرج منها باستمرار، يخرج من المرأة باستمرار، فإنها تشبه حينئذ المصاب بسلس الريح. هناك من الناس من لا يستمسك فيخرج منه الريح تلقائيا بغير اختياره، فنقول كذلك ما يخرج من الرطوبة، من الرطوبة من فرج المرأة، إلا ما كان من نوع، يعني من طبيعة يعني مما يتصل بأمر الحيض، مثل الصفرة والكدرة الذي يظهر إن حكمها حكم دم الحيض. لكن كلامنا في الماء الأبيض، نعم بعد.
هل تغسل أثره يا شيخ؟
لا.
وسؤر الهر وما دونها في الخلقة طاهر.
وسؤر الهر، سؤرها وبقية شرابها، ويقال سؤر وآثار، آثار البهائم. سؤر الهرة وما دونها في الخلق طاهر، والدليل على ذلك ما ثبت في السنن عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه دخل بيت ابنه، فأتت زوجة ابنه له بماء للوضوء، فجاءت هرة فأصغى لها الإناء، فصارت زوجة ابنه تنظر إليه متعجبة، فقال لها لعلك عجبتي، وذكر لها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم، وفي لفظ من الطوافين عليكم والطوافات، فعلل نفي النجاسة بطوفانها. فالمؤلف جعل يعني الحكم متعلق بحجم الهرة، الهرة وما دونها في الخلق. سبحان الله، والهرر لها مقاسات معينة، فيها كبار ووسط، تختلف باختلاف البلاد. فالصواب هو ربط الحكم بالعلة التي علل بها النبي عليه الصلاة والسلام، لا ربطها بجسم الهرة. فيقال سؤر الهرة ونحوها من الطوافين أو مما يطوف على الناس طاهر. ولا أدري بما يمثل، لغير الهرة في الطوافان؟ يمكن هذا سيأتي، يمكن مثل، لكن مثل الفأرة، الفأرة مما يبتلى به الناس في بيوتهم. يعني فبدنها طاهر وسؤرها طاهر لأنها من نوع الهرة في الطوافان وترددها في البيوت.
ولا يقال يا شيخ أنها متولدة من النجس؟
لا 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 ما ندري، لا تقدم الصواب بأنها وين كان متولد. نعم بعد.
وسباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه نجسة.
وسباع البهائم أعد.
نعم. وسباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه نجسة. انتهى.
سباع البهائم مثل الأسود والذئاب والنمور، سباع البهائم والطير يعني ذوات المخلب، يعني المحرمة، طيور المحرمة، والحمار الأهلي والبغل المتولد من الحمار الأهلي دون المتولد من حمار الوحش. والبغل هو ما يتولد، هو ما يتولد بين الحمار وبين الفرس، فإذا نزل الحمار على الفرس فما يولد بينهما هو البغل. فإذا كان الذكر من الحمر الأهلية فإن البغل يحرم ويكون حكمه حكم الحمار تغليبا لجانب الحرمة، وإن كان الذكر حمار وحش فإنه طاهر لأنه متولد من طاهر من الفرس والحمار الوحشي. فهو يقول سباع البهائم وسباع الطير، وسباع الطير والحمار الأهلي والبغل المتولد منه الكل نجس. ومعنى ذلك إنها يعني عرقها وسؤرها كلها نجسة. ولم يذكروا دليلا على هذا إلا حديث ابن عمر، حديث القلتين الذي تقدم ذكره. إذا بلغ الماء، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من السباع، قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس. فهذا يشعر بأنها نجسة، لكنه إذا كان الماء فوق القلتين أو بلغ قلتين فإنه لا ينجس. ومعنى ذلك أنه إذا كان دون القلتين فإنه ينجس. ورجح كثير من أهل العلم أن الحمار الأهلي وكذلك البغل أنهما طاهران، لأنهما ينطبق عليهما معنى الطواف، ولأنها كان يركبها النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون، ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاستنزاه عن يعني عن عرقها، وأنه لا تركب إلا بسرج، إلا إلا بشيء واقي. فالصواب أن سؤر الحمار والبغل أنهما طاهران، وكذلك عرقهما. فسواء ركبهما الإنسان على بردعة أو بدون بردعة بل عريان. انتهى الباب.
انتهى.
في عندكم شيء في عندك شيء علي؟
أسوي الفأرة.
ها؟
الفأرة.
الفأرة ماذا فيها؟
القول بأنها يعني من الطوافين عنها طاهرة.
إيه وش فيها؟
مثل ما ذكرت أغلب طعامها أنها النجاسات والمجاري وهم يتولد منها أمراض أو كذا.
ما هو الكلام؟ ما نقول كل ما يعني لامسته يعني نقول هل هو نجس؟ يعني لو أنها أصابتك أو أصابت ثوبك نقول اغسل ثوبك؟ هذا محل الكلام. الكلام بالطهارة والنجاسة لا في الأكل. ليس كل ما كان طاهرا إنك تكون يعني يلزمك أن تأكله. أو أشياء كثيرة يمكن الإنسان تعافى عن النفس أو تستقدر. فرق. ليس كل مستقدر نجس، ليس كل مستقدر نجس. النجس هو ما تجب إزالته عن البدن والثوب ونحوهما. نعم تفضل. ايش باقي في الوقت؟ نعم خلاص انت قف على باب الحيط. وش تقول؟ هو نجس لكن يعفى قال العلماء على الصحيح خلاف للمذهب مذهب الحنابلة انه يعفى عن اليسير منه. نعم
أحسن الله إليك.
نعم.
هذا سؤال من الشبكة يقول حفظكم الله، في قولنا دم السمك طاهر، هل يجوز تذوقه أو استعماله في الطعام ونحوه مما يستعمل به الأشياء الطاهرة؟
هل إيش شو يقول؟
يقول هل يجوز تذوقه؟
تذوق ماذا؟
دم السمك.
أي نعم يجوز تذوقه. نعم.
واستعماله في الطعام.
أي نعم.
سؤال آخر أحسن الله إليك يقول ما حكم قول الشخص لآخر بذمتك بعد أن يذكر له خبرا أو أمرا ما؟
الذي يظهر أنه لا حرج، يعني لا حرج، لكن تركه لأن توهم أنها قسم في ذمتك، يعني كأنه يقول في ذمتك، يعني خبرك تتحمل مسؤوليته، ما خبرك تتحمل مسؤولية في ذمتك؟ لا هذا ينبغي اجتنابه، لأنه جاء في الحديث ليس منا من حلف بالأمانة. نعم.
نعم. أحسن عليك يقول لماذا سميت الحمر الأهلية بهذا الاسم؟
تسمى الحمر الأهلية وتسمى الحمر الإنسية لأن يعني تعلف الناس ويستعملها الناس، وخلقها الله مركبا للناس، والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة. ولا أدري يعني كلمة لماذا سميت، هل هو يسأل عن الإضافة؟ هذا هو الجواب. إن كان يسأل لماذا سميت حمر أهلية أو إنسية فهذا هو الجواب. نعم.
أحسن الله إليك يقول بعض الحيوانات فيها دم لكنه ليس سائلا كالبعوض، فهل يحل؟ أي نعم. يمكن كان يقصد هل هو طاهر؟
لا طاهر، هو طاهر كما تقدم. نعم.
يقول وما ضابط ما يجب تذكيته فليحل؟
ما يجب تذكيته كل ما أباح الله من الحيوان والطير تجب تذكيته، الإبل والبقر الغنم أبي ضابط، كل ما أباح الله من الحيوان فإنه لا يحل إلا بالتذكية، إلا ما لا يقدر عليه. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث ما نرى الدم وذكر اسم الله عليه فكل، وقال إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما ند منها فافعلوا به هكذا، قالها بمناسبة بعير ند ولم يدركوه إلا بأن رماه رجل بسهم. نعم.
أحسن عليك. يقول عن علي مرفوعا: يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر.
نعم.
قال قتادة: إذا لم يطعم فإذا طعم غسل جميعا. ما طعم. معنى قول قتادة؟
هو إذا طعم، إذا طعم الصبي، إذا طعم الصبي فحكمه حكم الأنثى، لكنه يعني نقول قبل أن يطعم الصبي فالحكم مختلف، فإذا طعم صار حكمه كحكم الأنثى، فإذا طعم وجب غسلهما جميعا. يعني ليس مراده أنهما يستويان قبل أن يطعما، لا، بل هما إذا طعما فحكمهما واحد، وإذا لم يطعما فحكمهما مختلف. والصناعية والصناعية كذا. نعم. اشتراط عدم الطعام. اين ابد. نعم.
يقول احسن عليك: تعليقكم على قول بعض الاحناف في نجاسة المني، وعلل ذلك لخروج المني من مخرج البول، وقالوا انه ربما اختلط ببول.
ما لنا شغل، هذه تعليلات سنة الرسول عليه الصلاة والسلام مقدمة على العلل الفقهية، سنة الرسول، والقول بأنه مخرج ومخرج البول ما هو مسلم، البول له طريق وهذا له طريق، وإن اتحد في المخرج في نهاية المخرج. نعم.
يقول أحسن عليك: هل الاستجمار جائز مع وجود الماء؟
نعم، جائز مع وجود الماء. نعم.
يقول أحسن عليك: رطوبة فرج المرأة إذا كان ذلك عن شهوة، هل يأخذ حكم المذي؟
هذا يتصل بمنية، لا أعلم. المذي إنما يضاف ويعرف في الفحول، وكل فحل يمذي، أما المرأة فلم أسمع فيها شيء، إنما الكلام في منيها، لها مني أصفر رقيق، والرجل منيه أبيض غليظ. نعم.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
نعم.
وش يفعل؟ إذا كان
ما هو ما أقصد أنه هو يكون لها مبيلة. رجع عليك. شو عليك؟ نعم. ايش في؟
نقول ان هذا القول لم يعرف قبل الشوكاني، والقول به يوجب نسبه الامه الى تضييع الحق.
ما هو والله هذا صحيح. لا اله الا الله، لا اله الا الله، ينظر في هذه الدعوه، دعوه انه اجماع قطعي، هذا فيه نظر، ما هو مسلم. ينظر في الظاهريه ايضا، الظاهريه عندهم شيء فيه. وهل دم الشهيد نجس؟ دم الشهيد نجس؟ في فرق بين دم الشهيد ودم غيره؟ هو دم كله. نعم.
هذا سؤال.
لكن مع هذا نظرا يعني لقول الجمهور او مراعاته، يعني نامر بغسله تنزه منه، ونفس الدم، نفس الدم هو مرغوب في بقاء في بقائه. لكن إذا ابتلي الإنسان، ابتلي وأصابه دم، نقول إن صليت بنجاسة كما لو صلى في ثوب قد تلطخ بالبول. أما الإرشاد إلى الغسل، الاحتياط للدين، فهو واسع. إحنا بنقول اشرب الدم. نعم.
صديق سؤال من الشبكة يقول
الدم حرام أيضا. في من يستدل على نجاسة الدم بكونه حرام، ولكن هذا ما هو دليل، لأنه ليس كل محرم نجس. نعم.
يقول أحسن إليك، ما حكم الوضوء من الحمر الأهلية والبغل؟
إيش
حكم الوضوء من الحمر الأهلية والبغل؟
الوضوء يقول
إيه نعم،
الوضوء من بقية شرابها يعني.
لا، وكذلك آخر يقول ما حكم الوضوء من الماء الذي ترد عليه السباع؟ هل يقصد هذا
الماء؟ القاعدة على القول الصحيح أن كل ماء إن لم يتغير بالنجاسة فالأصل فيه الطهارة. نعم.
صلى عليك. وحكم أكل لحم الضباع والقنافذ؟
أما الضباع ففيها خلاف، والراجح إباحتها. الضبع ورد فيها حديث صحيح. نعم.
سريك، ما حكم التسول في المسجد؟ وهل يحق لإمام المسجد أن يمنعه؟ وهل يدخل في قوله وأما السائل فلا تنهر؟
السؤال في المسجد ما ينبغي يعني الابتداء بكثرة السؤال وإطالة الكلام. أما إذا الإنسان وقف واقتصد في الكلام فلا أرى يعني منعه. أما أن يكثر الكلام ويطول وكأنه يخطب على الناس، فهذا ينبغي أن ينكر عليه. نعم.
يقول أحسن عليك، ما حكم قول لا يخلق الله شرا محضا؟
هذه مقولة لأهل العلم، لكن لا بد أن تفهم شرا محضا. الشر المحض الذي لا معنى لوجوده، يعني بحيث يصح أن تقول إن الله خلق هذا عبثا، وأن أو تقول إن عدمه خير من وجوده. الله تعالى حكيم، فله الحكمة البالغة، فلا يخلق شيئا عبثا، ولا يخلق شيئا إلا لحكمة، ومصلحته أرجح من مفسدته. لكن هذا ليس بالنسبة، هذا بالنسبة لعلمه وحكمته ومشيئته سبحانه وتعالى. فهو لم يخلق شرا محضا، يعني لا معنى لوجوده مطلقا. نعم.
يقول أحسن إليك، لا يستدل بصلاة عمر رضي الله عنه عندما ألا يستدل بصلاة عمر رضي الله عنه عندما طعن وتكملته لصلاته والدم نزل على ثوبه وعلى فراش المسجد على طهارة الدم؟
ممكن يستدل به، لكن استدللنا بما هو أبلغ من هذا وهي جراحات المجاهدين، لكن هذا أيضا جرحه هذا مما يستدل به على عدم انتقاض الوضوء بخروج الدم، فعمر لم يقطع الصلاة ولم يستأنف الطهارة، فهذا مما يستدل به على أن خروج الدم لا ينقض الوضوء، وهكذا أيضا في باب النجاسة. نعم ممكن.
قل أحسنك، هل التصفيق محرم على الرجل في الصلاة وفي غير الصلاة، وما الدليل في ذلك؟
لا ما هو محرم، لكن التصفيق الذي ننهى عنه هو التصفيق الذي الجاري على تقاليد الكفار، وهو التصفيق الجماعي عند الإعجاب، التعبير عن الإعجاب بالتصفيق الجماعي، فننهى عنه ما فيه من التشبه، لأن عادة دخيلة، ما كان من عادة المسلمين إذا أعجبوا صفقوا. نعم.
سؤال من الشبكة أحسن عليك، يقول
أما واحد يصفق ينبه، يمكن أنه ما يريد يصوت أو شيء ثم صفق بيده، ما في شيء. نعم.
يقول أحسن عليك، لعلك توضح لنا قولك ومما يطوف على الناس طاهر.
إيش يطوف؟ من الطوافين عليكم، قلت مثل لهذا بمثل بعض الحيوانات الصغيرة كالفار، ومثل له بمثل الحمار والبغل على الصحيح. لا، الكلب له حكم خاص، الكلب جاء في حديث صحيح بأنه يجب التطهر من سؤره، طهور إناء، إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. انتهى. نعم.
قل أحسن عليك، ما حكم قول لبيك لغير الله؟
إيش
حكم قول لبيك لغير الله؟
جائز، يجوز. لبيك هذه كلمة جواب. نعم.
ويسأل أحسن عليك، هل الاعتاق خاص بالمؤمن؟
الاعتاق،
نعم،
ما ندري، يسأل عن المعتق ولا المعتق؟ المعتق يجوز عتق، يجوز عتق العبد الكافر، يجوز عتقه، هذا يرجع، لكن هل يجزئ في الكفارة؟ هذا هو السؤال، هل يجزئ عتق الرقبة يعني العبد الكافر؟ نقول لا، لأن الله قال فتحرير الرقبة مؤمنة، قيد في كفارة القتل، قيده بمؤمنة، وألحق بها العلماء سائر الكفارات. نعم.
قل أحسن عليك، ما حكم المعانقة عند السلام، وهل ينكر على من فعلهما إن كان مكروها؟
لا إله إلا الله، لا ينكر على من، لكن المبالغة في ذلك والإكثار من ذلك هو الذي ينبغي تركه. نعم.
يقول أحسن عليك، ما هي أقل مدة للاعتكاف؟
والله الفقهاء يقول ولو ساعة، والأظهر أنه لا يقل عن ليلة أو يوم وما أشبه. نعم.
يقول أحسن عليك، هل من عقيدة أهل السنة والجماعة محاورة أو مناظرة الروافض؟
لا، من عقيدة أهل السنة والجماعة الدعوة إلى الله، دعوة الناس من مؤمن وكافر ومبتدع وعاصي، الدعوة إلى الله، ومحاجة أهل الباطل من الكافرين والمبتدعين، لكن جاء عن السلف النهي عن مناظرة الذين إنما يريدون بمناظرتهم يعني لا معرفة الحق أو يعلم أنهم قد عرفوا يعني لا ليس الموجب لضلالهم هو الجهل. أما إذا كانت لأن الله تعالى أمر وجادل ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، الجدال في لبيان الحق هذه سنة الرسل عليهم الصلاة والسلام. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، لكن ما يذهب الإنسان يتقصدهم. وإذا تكلم من يتكلم منهم بالباطل فإنه يجب الرد عليه، وهذا من الجدال. الرد على أهل الباطل هو من الجدال. نعم.
يقول أحسن إليك، ما حكم قول حرام عليك على شيء من غير نية الحلف؟
والله هذه كلمة تجري على الألسن، حرام عليك كذا ما يصح. الحرام هو ما حرمه الله ورسوله. تقول حرام، حرام عليك أنك تفعل كذا ومما ليس بحرام، فلا ينبغي استعماله. نعم.
يقول أحسن إليك، ما يوجد في هذه الأيام بتكرير المجاري، يقول تكرير المجاري ومعالجتها ويستفاد منه فيما دون الشرب، وتنطبق عليه صفات الماء من اللون والريح والطعم،
يعني أنه
كانوا يسأل عن طهارتها
حسب يعني الأصول أنه يصير طاهرا لزالت أوصاف النجاسة. نعم. فإذا كان معالجا ومنقا بالوصف الذي ذكرته أنه زالت النجاسة من جميع الوجوه فإنه طاهر. نعم، يرجع إلى أصله. لا لا، الشرب تنزل لأنه ما يلزم منه. نعم.
يقول أحسن الله إليك،
ما يستعمل خارج البدن أمره أيسر مما يستعمل، فليس كل ما تستعمله في ظاهر بدنك كالذي تدخله في بطنك وداخلك. نعم.
يقول هل ما حكم قول الله لا يضرك؟
هذا حق، الله لا يضرك، لأن الله هو النافع الضار، فأن تدعو له بالسلامة وأن الله لا يصيبه بما يضر، تدعو له. انتهى.
ويسأل عن سفر النساء مجتمعات مع السائق مثل المعلمات.
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم.
يسأل أحسن الله إليك، لمن يصلي على كرسي هل يستوي مع الصف برجله أم بجسده؟
يستوي مع الصف إذا كان يقوم، ينبغي له أن يستوي بجسده وقدمه يقوم. أما إذا كان لا يقوم فالذي يظهر لي أنه يستوي مع الصف بجسده، يعني مثل الإنسان اللي جالس على الأرض وممدد رجليه، هذا من جنسه. لكن عندي أن الذي يستطيع إذا قعد على الأرض يستطيع السجود فليصلي قاعدا على الأرض. أما إذا كان لا يستطيع السجود لو جلس على الأرض فيصلي على الكرسي إلى آخر.
باقي أسئلة أحسن عليك.
باقي؟
إيه.
في وقت؟
نأخذ سؤالان.
نعم.
يقول متى يكون الحلف بغير الله ردة عن دين الله جل وعلا؟
هذا أمر باطل. لا، إذا اعتقد تسوية الخالق بالمخلوق، تسوية المخلوق بالخالق في العظمة، لكن هذا لا يكاد يتصور. نعم.
قل أحسن عليك لو سلم كافر على مسلم فقال السلام عليكم
تقول وعليكم نعم.
فهل يرد عليه المسلم
تقول له وعليكم نعم.
هل يدعو له بالرحمة ورحمة الله
لا لا, لا. قل وعليكم سبحان الله. ايش ايش فيه وش هو التعظيم؟ يذكر ابن القيم في شو يقول فيه لا ما هو محدد التعظيم كله كل أنواع العبادة فيها تعظيم كلها تعظيم يمكن تقديم يعني أمر المخلوق على الخالق شيء آخر لكن تعظيم يا خالف أقول المخلوق يعظم بما يليق به فإذا عظمه بنحو ما يعظم به ما يعظم الله به افرض كالحلف من التعظيم الحرام الحلف بالمخلوق هذا تعظيم حرام لكن تعظيمه يعني بإكرامه بالحفاوة به أخوك المؤمن هذا نوع تعظيم الله تعظيمه بالقيام على رأسه هذا مما ينهى عنه لأنه من نوع القيام في الصلاة لله نعم
بالنسبة يسأل الشيخ عن الكرسي بعضهم يصلي واقف لكن وقت الجلوس أو الركوع يجلس على الكرسي فيكون الكرسي يأخذ نصف الصف الثاني ويخل
والله يا أخي الصلاة على الكراسي هذا شيء أحدثه الناس وما أدري كان الذي ينبغي أن يصلي قاعد لكن اتخذوها أخيرا بعضهم